الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الطهارة، نبدأ بباب قضاء الحاجة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. كان إذا دخل الخلاء أي عند إرادة الدخول لا بعده، وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل. الخبث والخبائث، الخبث بضم الباء جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، وهن إناث الشياطين، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وقيل الخبث بإسكان الباء الشر، والخبائث الذوات الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. طبعا هذا أعم. قال الخطابي: الخبث بضم الباء، وعامة المحدثين يقولون الخبث بإسكان الباء، وهو غلط، والصواب الضم. قال النووي: وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط، وقد صرح جماعة من أهل العلم بأن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عبيد إمام هذا الفن والعمدة فيه. هذا الحديث في فوائد: الحديث دليل على استحباب قول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء، أدب من أداب قضاء الحاجة. قال النووي رحمه الله: وهذا الأدب متفق على استحبابه، ويستوي فيه السحراء والبنيان. الفائدة الثانية: هذا الدعاء يقال عند إرادة الدخول في الأماكن المعدة لذلك. ثالثا، أو الفائدة الثالثة: يقال هذا الدعاء إذا كان في غير الأماكن المعدة لذلك كالسحراء في أول الشروع عند تشمير الثياب، وهذا مذهب الجمهور كما قال ذلك ابن حجر في فتح الباري لقوله: كان إذا دخل الخلاء. والخلاء هو الموضع الذي يخلو الإنسان بنفسه لقضاء الحاجة، ولا يشترط أن يكون معدا لقضاء الحاجة. الفائدة الرابعة: الحكمة من الاستعاذة من الشياطين قبل دخول الخلاء أن هذه الأماكن تحضرها الشياطين، كما عند أبي داود من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني تحضرها الشياطين، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالحشوش أماكن قضاء الحاجة ومحتضرة تحضرها الشياطين. فخص هذا الموضع بالاستعاذة لوجهين: الأول بأنه خلاء، وللشياطين بقدرة الله تسلط بالخلاء ما ليس لهم في الملأ. ثانيا، أن موضع الخلاء قذر ينزه ذكر الله فيه على جريانه على اللسان، فيغتنم الشيطان عدم ذكره لأن ذكر الله يطرده، فأمر بالاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان حتى يخرج. الفائدة الخامسة: هذا الدعاء يقال حتى لو دخل الخلاء لغير قضاء الحاجة، فإن العلة تقتضي من المسلم أن يحافظ على الاستعاذة عند كل دخول للخلاء، سواء كان بقصد قضاء الحاجة أو كان لغير ذلك من الأمور التي يستعمل الناس اليوم لها دورات المياه من أمور النظافة المتنوعة، وبذلك يحفظ المسلم نفسه من أذى الشياطين. قد جاء في المغني قال أحمد يقول: إذا دخل الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وما دخلت قط المتوضأ، يعني مكان الوضوء، ولم أقلها إلا أصابني ما أكل. الفائدة السادسة: اختلف العلماء لو نسي أن يقول هذا الذكر، فقيل يرجع ويقوله، وقيل سنة فات محلها، والله أعلم. الفائدة السابعة: لابد من هذا الذكر النطق باللسان، فلا يكفي إمراره بنفسه لقوله قال. الفائدة الثامنة: وردت أدعية أخرى تقال قبل دخول الخلاء، لكن لا يصح منها شيئا كالتسمية بسم الله، جاءت بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وهي شاذة لا تصح. ووردت أيضا في حديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، لكن الحديث فيه ضعف. جاء أيضا في حديث عند ابن ماجة اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث الشيطان الرجيم، لكن هذا الحديث أيضا هذا الحديث ضعيف. الفائدة التاسعة، هناك أدب آخر يفعل قبل دخول الخلاء وهو تقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وليس هناك نص لكن قاعدة الشرع العامة، وهي أن ما كان من باب التكريم يبدأ به باليمين واليسار ضد ذلك. هذا الدليل، وقلنا لكم من قبل أن هذه القاعدة دليلها حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. وهذه القاعدة ذكرها النووي في شرح مسلم وهي قاعدة صحيحة، وجاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال متفق عليه. وجاء في حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بميامنكم رواه أبو داود. فيستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والخروج من الخلاء، ويستحب تقديم اليسار ضد ذلك الاستنجاء والدخول الخلاء وهكذا. الفائدة العاشرة، كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم. من فوائد الحديث أن أماكن قضاء الحاجة هي أماكن الشياطين. من فوائد الحديث أن الذكر من أعظم الأسباب التي تنجي من الشيطان. ومن فوائد الحديث إثبات وجود الجن. هناك أدب أو ذكر يقال عند الخروج من الخلاء كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه أبو داود. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم كالحاكم وابن حبان والنووي والألباني. فيستحب عند الخروج من الخلاء أن يقول الإنسان غفرانك، متى يقوله؟ في الصحراء إذا فارق البنيان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله ما الحكمة من قول غفرانك بعد الخروج من الخلاء. قيل يستغفر الله لأنه ترك ذكر الله في تلك الحالة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه إلا في حال قضاء الحاجة، فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا وذنبا يستغفر منه، وهذا فيه نظر. الثاني قيل استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج كما قال الشوكاني، وفي حمده إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة، فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك. فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونها، وحق على من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسد به جوعته وحفظ به صحته وقوته، ثم لما قضى منه وطره ولم يبقى فيه نفع واستمال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة خرج بسهولة من مخرج معد لذلك، أن يستكثر من محامد الله جل وجلاله. وقيل أنه لما تخفف من أذية الجسم دعا الله أن يخفف عنه أذية الإثم، واختار هذا ابن القيم رحمه الله وهو قول جميل ذكره ابن القيم. قال إن النجو يثقل البدن ويؤذي باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب. فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته، وسأل الله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه، والله أعلم. ورد دعاء يقال بعد الخروج من الخلاء لكن فيه ضعف كحديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني رواه ابن ماجه، كان النبي يقول إذا خرج من الخلاء، وإن قاله فلا بأس لأنه دعاء والحديث ضعيف، لكن هذا الدعاء لا بأس به لو قاله الإنسان الحمد لله الذي ذهب عني الأذى وعافاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر. متفق عليه. من استجمر أي استعمل الجمار وهي الحجارة الصغيرة في الاستنجاء. فليوتر أي فليجعل الحجارة التي يستنجي بها وترا ثلاثا لا أقل، كما سيأتي إن شاء الله. الحديث دليل على أدب من آداب الاستجمار بالأحجار، وهو استحباب الوتر في الاستجمار، وهذا فيما فوق الثلاث، أما دون الثلاث فهي واجبة. للحديث ستأتينا كحديث سلمان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وجاء في الحديث: وكان يأمر بثلاثة أحجار، وسيأتينا إن شاء الله هذه المسألة بإذن الله. إذن الحديث دليل على أنه دليل على استحباب أن يقطع الاستجمار على وتر، وهذا فيما فوق ثلاث، فإذا أنقى بأربع يستحب أن يزيد خامسة، وإذا أنقى بست يستحب أن يزيد سابعة، وإن أنقى بثمان يستحب أن يزيد تاسعة، وهذا كما قلنا فوق الثلاث كما سيأتي في الحديث القادم. الفائدة الثانية: الحديث دليل على جواز الاستجمار بالحجارة، وهذا لا شك فيه وهو جائز بالإجماع كما في الأحاديث السابقة. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان إجماع المسلمين على جواز الاستجمار بالأحجار في الشتاء والصيف، والأحاديث كثيرة في ذلك. المسألة الثالثة: اختلف العلماء أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أم الاستجمار بالأحجار، على قولين. الجمهور أن الاستنجاء بالماء أفضل، وستأتي المسألة إن شاء الله والأقوال في حديث أنس سيأتي إن شاء الله بإذن الله، ونذكر هذه المسألة. أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه مسلم. وعن سلمان قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. متفق عليه. هذه الأحاديث جمعتها لأنها تتكلم عن أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة كما سيأتي. قوله: إذا أتيتم الغائط، أي مكان قضاء الحاجة، والغائط المكان الذي يتغوط فيه. قال النووي رحمه الله: الغائط، قال أهل اللغة: أصل الغائط المكان المطمئن، كانوا يأتونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهة لاسمه، ومن عادة العرب التعفف في ألفاظها واستعمال الكنايات في كلامها، وصون الألسن مما تصان الأبصار والأسماع عنه. ذكر ذلك في كتابه المجموع. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، أي الكعبة، المراد بالقبلة هنا الكعبة، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الخطاب لأهل المدينة ومن في معناهم، بحيث إذا شرق أو غرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذن الخطاب لمن؟ لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، من إذا شرق أو غرب لا يستقبل القبلة. وقوله في حديث ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة هذه أخت ابن عمر. الفائدة الأولى: في هذه الحديث الثلاثة أدب من آداب قضاء الحاجة، وهو النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. القول الأول: يحرم في الصحراء وفي البنيان الاستقبال والاستدبار، يحرم مطلقا، لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة في الصحراء وفي البنيان في الاستقبال والاستدبار. وهذا قول أبي أيوب الأنصاري ومجاهد والنخعي والثوري وابن حزم، ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاني لهذه الحديث الثلاثة. حديث أبي أيوب: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، إلى آخر الحديث. حديث سلمان: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. حديث أبي هريرة: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فهذه الأحاديث صريحة في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، والأصل في النهي التحريم، وهو عام في الفضاء والبنيان. ولذلك أنا ذكرت أو جمعت هذه الأحاديث جميعا لأنها تتعلق بحكم واحد. القول الثاني: جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان ويحرم في الفضاء. في البنيان، في البيوت، في العمران يجوز، في الفضاء لا يجوز. وهذا مذهب الجمهور كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، ورجحه النووي وابن حجر. ما دليل هؤلاء؟ جمعا بين الأدلة، قالوا: الأحاديث السابقة التي فيها النهي تدل على التحريم مطلقا، وحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة دليل على أن ذلك يجوز في البنيان. فنجمع بين الأدلة فنقول: الأحاديث التي فيها النهي مطلقا تحمل على الفضاء، وحديث ابن عمر رأى النبي يقضي حاجته في البنيان مستدبر الكعبة هذا يدل على أنه يجوز في البنيان. وهذا فيه جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه. هذه أشهر الأقوال، وهذا القول قول الجمهور لعله الأرجح، ولا هناك أقوال أخرى. قيل الجواز مطلقا، واستدلوا بحديث ابن عمر، واستدلوا بحديث جابر عند الترمذي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيت قبل أن يقبض عام يستقبلها. وقيل أقوال أخرى ذكرناها أوسع، لكن هذه أهم الأقوال. الخلاصة: التحريم مطلقا في الفضاء والبنيان للأحاديث الثلاثة واختاره ابن تيمية، والجواز في البنيان والتحريم في الفضاء، وهذا مذهب الجمهور جمعا بين الأدلة. أصحاب القول الأول الذين قالوا يحرم مطلقا، ماذا أجابوا عن حديث ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة؟ قالوا أولا أنه فعل، وأحاديث النبي لا تستقبل والتي فيها النهي قول، والقول أقوى من الفعل. ثانيا أن الفعل يحتمل الخصوصية أو غيرها. ثالثا أن هذا الفعل لو كان شرعا لما تستر به، والله أعلم. الفائدة الثانية: اختلف العلماء في استقبال أو في حكم استقبال النيرين الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، فذهب بعض العلماء وبعض الفقهاء إلى أنه يكره. قالوا أولا لما فيهما من نور الله، ولحديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس أو القمر، والصحيح أنه لا يكره. أولا التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواكب. ثانيا الحديث باطل، قال النووي رحمه الله: هذا حديث باطل، نهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر أو القمر، قال النووي هذا حديث باطل. قال ابن القيم رحمه الله: أما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند قضاء الحاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما واحتج بالحديث فهذا من أبطل الباطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل، وليس لهذه المسألة أصلا في الشرع. والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة أن اسم الله مكتوب عليهما، ومنهم من قال لأن نورهما من نور الله، ومنهم من قال إن التنكب عن استقبالهما واستدبارهما أبلغ في التستر وعدم ظهور الفرج. هذا كلام ابن القيم مبين أن هذه المسألة لا أصل لها، وأن الراجح أنه يجوز استقبال الشمس والقمر. قال السعدي: والصحيح أنه لا يكره استقبال النيرين وقت قضاء الحاجة، والتعليل الذي ذكروه وهو لما فيهما من نور الله منقوض بسائر الكواكب وعلة غير معتبرة. الفائدة الثالثة: ذهب بعض العلماء إلى أن التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين، عملا بحديث معقل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط، رواه أبو داود وهو حديث ضعيف. الفائدة الرابعة: فإن قيل كيف نظر ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الحالة ولا يجوز له ذلك؟ قال ابن عمر رحمه الله: لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة له كما في الرواية الأخرى، فحانت منه التفاتة كما في رواية البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر. نعم، لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب ألا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي، وقد دل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعها، وكذلك كان رضي الله عنه. وقال في العمدة: وقعت منه تلك الرؤية اتفاقا من غير قصد لذلك، فنقل ما رآه. قال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن عمر قصد ذلك ورأى رأسه دون ما عداه من بدنه، ثم تأمل قعوده فعرف كيف هو جالس ليستفيد فعله فنقل ما شاهد. من فوائد الحديث تعظيم الكعبة، من فوائد الحديث استقبال القبلة له أحوال، يكون شرطا في الصلاة، ويكون حراما عند قضاء الحاجة، ويكون مكروها للخطيب يوم الجمعة، ويكره للإمام إطالة قعوده مستقبل القبلة بعد سلامه من الصلاة، ويكون مستحبا عند الدعاء وعند الأذان. من فوائد الحديث جواز استقبال القبلة حال الاستنجاء، الحرام حال قضاء الحاجة، أما الاستنجاء فلا بأس. من فوائد الحديث جواز استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة، وقد تقدمت قبل قليل، وأن القبلة المراد بها الكعبة. من فوائد الحديث ما كان عليه ابن عمر من شدة الحرص على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث بيان أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها للتشريع إلا ما خص به